السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين البغدادي الحنبلي، ولازلنا مع باب الأدلة ومع السنة، وهي الدليل الإجمالي الثاني. وقد تقدم معنا أن الخبر من حيث هو خبر، سواء كان خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان خبرا عن غيره، أو كان خبرا عن أمر دنيوي، ينقسم من جهة قوة طريقه إلى متواتر وأحد. وأن المتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل تواطؤهم على الكذب، وأن الخبر إذا كان متواترا يفيد العلم واليقين، فمن سمعه يتيقن مما فيه، وأنه يفيد العلم بذاته، وأن العلم المستفاد منه ضروري، أي أنه يحصل لكل من سمعه على صفته. ووقفنا عند أول ما يتعلق بخبر الآحاد، فنواصل ما ذكره المصنف رحمه الله، ونشرحه شرحا يحصل المقصود إن شاء الله.
نعم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقال المؤلف رحمه الله: والآحاد ما لم يتواتر.
نعم، الآحاد هو ما اختلت فيه صفة التواتر، ما اختلت فيه صفة التواتر، فلم يروه جماعة كثيرون يستحيل تواطؤهم على الكذب. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مشهور، وهو ما رواه ثلاثة فأكثر، وعزيز، وهو ما رواه اثنان، وغريب، وهو ما رواه واحد. نعم.
قال: والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين، وهو قول الأكثرين ومتأخر أصحابنا.
نعم، خبر الواحد يفيد الظن الراجح، لكن هل يفيد العلم؟ هل يفيد اليقين؟ هل يحصل اليقين بسماع خبر الواحد؟ ونحن هنا يا إخوة لا نتكلم عن خبر أي واحد، وإنما نتكلم عن خبر الواحد الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يفيد العلم؟ أكثر الأصوليين على أنه لا يفيد العلم، على أنه لا يفيد العلم، وإنما يفيد الظن الراجح، وإنما يفيد الظن الراجح. والذي عليه جماعة من أهل الفقه وكثير من أهل الحديث أن خبر الواحد الثابت يفيد العلم، يفيد العلم، فإنه خبر ليس كأي خبر، إنه خبر مقيد بشروط تجعله يفيد العلم، هو ليس كأي خبر، وإنما خبر له عند أهل العلم شروط تجعل السامع يعلم أنه صادق، أنه خبر صادق. مما يجعله يفيد العلم. قالوا: ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الصحابي الواحد إلى الملوك والأمم والأقوام بالدين كله فتقوم به الحجة على القوم، ولو كان لا يفيد العلم لما قامت به الحجة. يقولون: دل ذلك على أن حامل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تتوفر فيه الشروط خبره يفيد العلم، لأنه لو لم يكن خبره يفيد العلم لما قامت الحجة على الأمم بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم الرسل إليهم، وهم لا شك أن خبرهم من خبر الآحاد. نعم.
قال رحمه الله: والأخرى بلى.
والأخرى بلى، هذا كما قلنا قول بعض الأصوليين وجماعة من الفقهاء وقول أكثر المحدثين أنه يفيد العلم. نعم.
قال: وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية، وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم وتلقته الأمة بالقبول لقوته بذلك.
بل هذا قول ثالث، قول ثالث في المسألة، وهو أن خبر الواحد الصحيح بشروطه، هذه الصفة الأولى، الذي تلقته الأمة بالقبول يفيد العلم. يعني إذا كان الخبر صحيحا وتلقته الأمة بالقبول واحتجت به الأمة ولم يرده أحد فإنه يفيد العلم دون غيره، لأن ذلك يجعله كالمتواتر المعنوي ويقويه. كون الأمة بعلمائها تلقته بالقبول هذا يعطيه قوة زائدة، فهذا قول ثالث. نعم.
قال: لقوته بذلك كخبر الصحابي.
كخبر الصحابي، هذا تمثيل لخبر الواحد الذي يفيد العلم، تمثيل لخبر الواحد الذي يفيد العلم لقوته، وهو خبر الصحابي في حق الصحابة، خبر الصحابي في حق الصحابة، فإن الصحابة إذا سمعوا الخبر من صحابي واحد يفيدهم ذلك العلم، وذلك لقوته، كما في قصة تحويل القبلة عندما كان الناس يصلون في قباء فجاءهم من أخبرهم أن القبلة حولت، ففورا وهم في صلاتهم تحولوا في نفس الصلاة، فلو لم يفدهم العلم لما فعلوا. وكذلك خبر الصحابي في حق التابعين فإنه يفيد العلم في حقهم للإجماع على عدالة الصحابة، للإجماع على عدالة الصحابة. والراجح كما ألمحنا إليه قبل قليل أن خبر الواحد بشروطه المعروفة عند المحدثين يفيد العلم. نعم.
قال: فإن لم تكن قرينة أو عارضه خبر آخر فليس كذلك.
نعم، إن لم تكن قرينة تقويه أو عارضه خبر آخر فلا يفيد العلم، فلا يفيد العلم. نعم.
قال:
يعني هذا مبني على أن عدم القرينة المقوية له تجعله يعود إلى أصل الخبر، وهو أنه يفيد الظن الغالب، وكذلك الخبر المعارض. نعم.
قال: وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله. نعم. وقال أبو الخطاب: يقتضيه.
نعم.
والأكثرون لا يمتنع.
الأصوليون من عادتهم أنهم يبحثون في المسائل الجواز العقلي والوقوع الشرعي، الجواز العقلي والوقوع الشرعي، يعني هل يجوز عقلا، ثم بعد ذلك يبحثون عن الوقوع الشرعي. وهذه المسألة التي معنا في الحقيقة لا طائل تحتها، يعني هل يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا؟ أكثر الأصوليين على أنه لا يمتنع عقلا، أكثر الأصوليين على أنه لا يمتنع عقلا. طيب ما دليل أنه لا يمتنع عقلا؟ وقوعه شرعا، وقوعه شرعا، فلو كان ممتنعا عقلا لما وقع، فوقوعه الشرعي دليل على عدم امتناعه. وقال بعض الأصوليين يجب التعبد به عقلا، وقال بعضهم يجوز التعبد به عقلا، ولا شك أنه لا يمتنع التعبد به عقلا، العقل لا يمنع ذلك، العقل لا يمنع ذلك بدليل الوقوع الشرعي. نعم.
قال: فأما سمعا فيجب عند الجمهور. نعم. وخالف أكثر القدرية.
نعم.
وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك.
نعم، التعبد بخبر الواحد الثابت هل هو واقع شرعا وما حكمه؟ جماهير أهل العلم وإجماع السلف على أن التعبد بخبر الواحد الثابت واجب شرعا، جماهير أهل العلم وإجماع السلف على أن التعبد بخبر الواحد الثابت واجب شرعا، وهذا هو قول الفقهاء، قول الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء. وأكثر وقول أكثر الأمة بعد السلف، والفقه أكثره مبني على ذلك، أكثر الفقه مبني على أخبار الآحاد. وخالف بعض الفرق ككثير من القدرية، القدرية يا إخوة إذا أطلقوا في كتب أصول الفقه يراد بهم المعتزلة، ولا سيما في كتب الحنابلة، لأن المعتزلة قدرية، المعتزلة قدرية، فالمقصود يعني كثير من المعتزلة قالوا إنه لا يجوز التعبد به شرعا، لا يجوز التعبد به شرعا، وهذا القول محدث لا يلتفت إليه، هذا القول محدث لا يلتفت إليه. انتبهوا يا إخوة، قاعدة: كل قول خالف إجماع السلف قول ساقط، كل قول خالف إجماع السلف قول ساقط، فهذا القول مخالف لإجماع السلف فلا يلتفت إليه. نعم.
قال: وشروط الراوي أربعة.
نعم، ليس كل راو تقبل روايته، وإنما تقبل رواية من توفرت فيه الشروط، وهي أربعة كما قال المصنف. نعم.
الإسلام.
نعم.
فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة.
نعم.
إلا المتأول إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه.
الشرط الأول الإسلام، فالكافر الأصلي أو المرتد أو المكفر ببدعة كفرية لا تقبل روايته، الكافر الأصلي الذي لم يسلم أصلا أو المرتد الذي أسلم ثم ارتد أو الذي فعل بدعة كفرية فكفر ببدعته، مثلا القول بخلق القرآن بدعة كفرية، السلف يقولون من قال بخلق القرآن فهو كافر، فإذا كان هناك من قال بخلق القرآن وحكم عليه بعينه بالكفر فإن هذا لا تقبل روايته لعدم الثقة به، لعدم الثقة به، إلا إذا كان المبتدع بدعة كفرية متأولا فإن التأويل بإجماع العلماء يمنع التكفير. يعني إذا كان المبتدع بدعة كفرية متأولا يعني يعتمد على الدليل ويظن هذا حقا فإن هذا يمنع تكفيره، وإنما يقال هو قائل كفرا، هو قائل كفرا أو معتقد كفرا، أما تكفيره بعينه فإن التأويل يمنع التكفير. فإذا كان متأولا ولم يكن داعيا إلى بدعته فظاهر كلام الإمام أحمد أنه تقبل روايته لأن المدار على الصدق، فما دام أنه ليس بكافر وعلم صدقه فإن روايته تقبل، فإن روايته تقبل. لكن لاحظوا أن هذا في المبتدع بدعة كفرية إذا كان متأولا، لأنه إذا لم يكن متأولا فإنه يكفر ولم يكن داعيا إلى بدعته. نعم.
قال: والتكليف حالة الأداء.
هذا الشرط الثاني لقبول الرواية، وهو أن يكون الراوي عاقلا حال التحمل وحال الأداء، أن يكون الراوي عاقلا، فالمجنون لا تقبل روايته سواء كان مجنونا عند التحمل أو كان مجنونا عند الأداء. فلو كان عاقلا وتحمل الخبر ثم جن وأدى الخبر بعد جنونه فإن روايته لا تقبل باتفاق العلماء. والصبي يعني التكليف يعني العقل والبلوغ، تكلمنا عن العقل، والبلوغ شرط في حال التحمل، في حال التحمل، في حال الأداء، في حال الأداء. أما في حال التحمل فلا يشترط، يعني لو كان الصبي سمع الخبر حال كونه صبيا ثم أداه بعد بلوغه فإن روايته تقبل. وقد أجمع العلماء على قبول رواية صغار الصحابة مع أنهم تحملوها حال الصبا، حال الصبا. إذن البلوغ شرط للأداء وليس شرطا للتحمل. نعم.
قال: والضبط سماعا وأداء.
نعم، هذا الشرط الثالث من شروط الرواية، وهو الضبط. والضبط معناه عدم الغلط، عدم الغلط، إما بالكلية وإما بقلة، يعني أن يكون غلطه بقلة. فالضابط هو الحافظ الضابط لما يرويه سماعا وأداء، وقد سلم من الغفلة والشك والتلقين. هذا الحافظ هو الضابط، هو الحافظ الضابط لما يرويه سماعا وأداء، وقد سلم من الغفلة والشك والتلقين. ثم الضبط قد يكون تاما وقد يكون خفيفا، فيكون تاما بمعنى أنه لا يعرف له غلط، أو يكون غلطه قليلا نادرا فهذا يكون حديثه صحيحا. فإن خف ضبطه يعني كان له غلط لكنه لم يكثر لم يصبح كثيرا وليس نادرا ليس نادرا وليس كثيرا فحديثه حسن. أما من كثر غلطه فإن روايته ضعيفة فإن روايته ضعيفة. نعم.
قال والعدالة
فلا. نعم، هذا الشرط الرابع للرواية، أن يكون الراوي عدلا أي سليما مما يوجب الفسق أو يخل بالمروءة، أن يكون سليما مما يوجب الفسق أو يخل بالمروءة، وذلك بالاستقامة على الدين والبعد عن خوارم المروءة. والاستقامة عن الدين تكون بأن لا يرتكب كبيرة وأن لا يصر على صغيرة، فلا يترك الواجبات ولا يفعل المحرمات ولا يصر على الصغائر ولا يفعل خوارم المروءة. نعم.
قال فلا يقبل من فاسق. نعم. إلا ببدعة متأولا عند أبي الخطاب والشافعي.
نعم، الفاسق المجروح إما أن يفسق بعمله إما أن يفسق بعمله كأن يترك صلاة الجماعة كأن يترك صلاة الجماعة فيفسق بهذا، فهذا لا تقبل روايته فهذا لا تقبل روايته. وإما أن يكون عدلا بعمله فاسقا باعتقاد بدعة، أن يكون عدلا بعمله فيكون ظاهره الاستقامة على الدين لكنه على بدعة، فإن كان متأولا يحسب أنها سنة فقد اختلف في قبول روايته، والأكثر من العلماء على أنه إذا لم يكن مستحلا الكذب ولا داعيا لبدعته ولا راويا ما يقوي بدعته تقبل روايته. يعني إذا لم يكن هذا المبتدع مستحلا للكذب ولم يكن داعيا لبدعته ولم يكن الخبر المروي مما يقوي بدعته فإن روايته تقبل. نعم.
قال والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي.
نعم، المجهول إسلامه، راوي روى ولم نعرف هل هو مسلم أو كافر، أو المجهول ضبطه ما ندري هو كثير الغلط أو ليس كثير الغلط، أو المجهول تكليفه أو تكليفه لا تقبل روايته. أما مجهول العدالة فقد اختلف فيه، والخلاف فيه مبني على خلاف آخر، وهو هل الأصل في المسلم العدالة أو الفسق؟ فمن قال الأصل في المسلم العدالة قال تقبل روايته، ومن قال الأصل الفسق قال لا تقبل روايته. والراجح في أصل المسألة أن الأصل الجهالة، أن الأصل الجهالة. ما معنى الجهالة؟ أن الحال لا تعرف، هذا الأصل في المسلم، أن حاله لا تعرف هل هو عدل أو فاسق، وبناء عليه لا تقبل رواية مجهول العدالة حتى يتبين أنه عدل، حتى يتبين أنه عدل. إذن الناس في هذا ثلاثة: عدل علمت عدالته فهذا تقبل روايته إذا توفرت الشروط الأخرى، فاسق علم فسقه فهذا لا تقبل روايته، مجهول لا يعلم هل هو عدل أو فاسق. الراجح من أقوال أهل العلم أن روايته لا تقبل، بمعنى أن روايته ضعيفة. نعم.
قال: وعنه إلا في العدالة كمذهب أبي حنيفة.
نعم، يعني عنه يعني عن الإمام أحمد، إلا في العدالة. نحن ذكرنا لكم يعني أن العدالة هي التي وقع فيها الخلاف، أما غيرها فلم يقع فيه خلاف. نعم.
قال: ولا يشترط ذكوريته.
نعم، لا تشترط ذكورية الراوي بالإجماع، فتقبل رواية المرأة وهذا محل اتفاق. نعم.
قال: ولا رؤيته ولا فقهه.
ولا رؤيته أي لا تشترط رؤية الراوي لمن يروي عنه، لا تشترط رؤية الراوي لمن يروي عنه، فيجوز أن يروي الأعمى، فلو روى الأعمى وتوفرت فيه الشروط فإن روايته صحيح، مع أنه لا يرى الشيخ الذي يحدثه. وتجوز رواية الرجل عن المرأة، تجوز رواية الرجل عن المرأة وقد وقعت، مع أنه لا يراها لأنها تحتجب عنه، فلا تشترط الرؤية. نعم.
قال: ولا فقهه.
أي لا يشترط فقه الراوي عند الأكثر، وهو الراجح، فرب حامل فقه ليس بفقيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ولا معرفة نسبه.
نعم، لا تشترط معرفة نسب الراوي، إذ لا أثر للنسب في الرواية، فتقبل رواية مجهول النسب، إذا توفرت فيه شروط الرواية. وكذلك إذا كان النسب يعني نسبا دنيئا عند الناس، فإن الراوي إذا دنا نسبه وتوفرت فيه الشروط الرواية تقبل روايته، ويشرف بعلمه، يشرف بعلمه. نعم.
قال: ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهدا.
نعم، القاذف إن كان قذفه ليس في باب الشهادة في مجلس القضاء لا تقبل روايته لأنه فاسق. أما إن كان قذفه في باب الشهادة في مجلس القضاء، يعني شهد في مجلس القضاء على رجل بأنه زنى وشهد معه ثان وشهد معه ثالث وما جاء رابع، فإنهم يحدون حد القذف حفظا للأعراض، فهذا قذفه وإقامة الحد عليه إنما كانت في باب الشهادة في مجلس القضاء. هذا قد اختلف العلماء في قبول روايته، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه تقبل روايته، تقبل روايته. لماذا؟ قالوا لأن الحد إنما أقيم عليه لعدم اكتمال الشهادة، وهذا ليس من فعله، كونه ما رآه إلا هو ومعه اثنان، هذا كما يقولون بالعامية ليس ذنبا له، فهذا ليس من فعله فلا يفسق بهذا، وإنما يحد احتياطا للأعراض، لأنه قد يقول قال طيب ما دام أنه ليس من فعله لماذا يحد؟ يقول يحد احتياطا للأعراض. وقال بعض العلماء لا تقبل روايته إلا أن يتوب، وهذا الراجح عندي والله أعلم لعموم الآية، لعموم الآية، فمن حد في القذف فسق إلا أن يتوب، إلا أن يتوب. إذن يا إخوة، القاذف إذا لم يكن شاهدا في مجلس القضاء فإن روايته لا تقبل قولا واحدا، أما إذا كان شاهدا في مجلس القضاء ففيه الخلاف الذي سمعتم. نعم.
قال والصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين.
أجمع السلف وأهل السنة على أن الصحابة عدول رضي الله عنهم، ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، ولذلك لا يحتاجون إلى تزكية، يكفي أنه صحاب، ولا يحتاجون إلى معرفة العين، لا يحتاجون إلى معرفة العين، يكفي أن نعرف أن الصحابي، أن الراوي صحابي حتى لو لم نعرف عينه، لأن الصحابة كلهم عدول. والقاعدة أن جهالة الصحابي لا تضر، أن جهالة الصحابي لا تضر، ومن خالف في هذا لا قيمة له ولا اعتبار له، ولذلك قال المصنف بإجماع المعتبرين، إشارة إلى أن هناك خلافا لا قيمة له. نعم.
قال والصحابي من صحبه ولو ساعة أو رآه مؤمنا.
نعم، الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، فالعبرة باللقيا مع الإسلام، العبرة في الصحبة باللقيا مع الإسلام، ولا يشترط طول المدة عند أهل الحديث، فلو لقي النبي صلى الله عليه وسلم لحظة مؤمنا فإنه يكتسب شرف الصحبة. وقولنا من اجتمع أحسن من قول بعض العلم من رأى، لأنه قد يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يراه كالأعمى، والمصنف هنا قال من صحبه ورأى، فذكر الأمرين، من صحبه يعني ولو لم يره، ورآه يعني صحبه مع الرؤية، فذكر الأمرين، وقولنا اجتمع شمل الأمرين. نعم.
قال وتثبت صحبته بخبر غيره عنه أو خبره عن نفسه.
نعم، تعرف الصحبة بخبر الصحابي عن نفسه، أن يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أو نحو ذلك، وبخبر غيره عنه، بخبر غيره عنه من الصحابة رضوان الله عليهم، أو أن يتواتر أنه صحابي، يتواتر أنه صحابي كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، متواتر عند المؤمنين أنه صحابي، أو يشتهر، أو يشتهري، إذن صارت أربعة التي تدل على الصحبة: الخبر منه عن نفسه، الخبر من غيره عنه، التواتر بين المؤمنين، الشهرة. فإذا وجد واحد من هذه الأربعة ثبتت الصحبة. نعم.
قال: وغير الصحابي لا بد من تزكيته كالشهادة.
غير الصحابي من الرواة لا بد من تزكيته بشهادة أهل الفن له كالشاهد، فإن الشاهد لا بد أن يزكى، بل الراوي أولى من الشاهد، لأن الراوي يحمل أمرا عاما، فهو أولى بطلب التزكية من الشاهد. نعم.
قال: والرواية عنه تزكية في رواية.
نعم.
بالشرط أن يعلم من عادة الراوي أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدل.
هل رواية الثقة عن الراوي تعديل له وتزكية؟ اختلف في ذلك، فقيل تعديل مطلقا، وقيل إن علم من الراوي أنه يتحرز من الرواية عن غير الثقات فإن روايته عنه تزكية له، وقيل لا تعد روايته عنه تزكية له، والذي يظهر والله أعلم أن القول الوسط هو الأقوى، فمن عرف من الرواة بأنه لا يروي إلا عن عدل فإن روايته عنه تزكية. أما إذا عرف بأنه يجمع الأحاديث ضعيفها وصحيحها، يجمع الأحاديث كصنيع بعض الأئمة، فروايته لا تعد تزكية، وذلك العلماء يقولون رواية الإمام أحمد لا تعد تزكية، لأن الإمام أحمد لم يشترط الصحة، وإنما جمع في المسند الأحاديث، جمع الأحاديث. نعم.
قال: والحكم بشهادته أقوى من تزكيته.
نعم، هذه طريقة من طرق توثيق الرواة، وهي الحكم بقبول شهادته، فإذا حكم بقبول شهادته فهذه تزكية له، بل هي أقوى من التزكية المجردة، لأنه كما يقولون تزكية عملية، تزكية عملية، لأنه زكاه وقبل شهادته، لو لم يكن زكاه لما قبل شهادته. نعم.
قال: والجرح نسبة ما ترد به الشهادة.
نعم، الجرح أن ينسب إلى الراوي ما ترد به شهادته، كأن يقال كذاب أو نحو ذلك. نعم.
قال: وليس ترك الحكم بشهادة منه.
نعم، لا يلزم من رد الشهادة الجرح، فقد ترد شهادة العدل الثقة، كما لو شهد ابن لأبيه، لو شهد ابن وهو شيخ الإسلام في العدالة والثقة والضبط، فإن القاضي يرد شهادته، لا تقبل شهادة الابن لأبيه. هنا ليس لأنه مجروح، وإنما لحفظ الحقوق، لحفظ الحقوق، فلا يلزم من رد الشهادة الجرح. نعم.
قال: ويقبل كالتزكية من واحد.
تقبل التزكية والجرح من عالم واحد من أهل الفن، فإذا عدل الراوي عالم من أهل الفن قبل تعديله، وإذا جرح الراوي عالم من أهل الفن قبل جرحه عند جماهير العلماء، إلا إذا عرف بالتساهل في ذلك. إذا عرف بالتساهل في التعديل فيعدل حتى المجاهيل، فإنه لا يكتفى بتعديله هو، بتعديل واحد، وإذا عرف بالتساهل بالجرح فيجرح بأدنى سبب فإنه لا يكتفى بجرحه هو. نعم.
قال: ولا يجب ذكر سببه وعنه بلى.
نعم.
وقيل: يستفسر غير العالم.
الجرح إما أن يذكر سببه وإما أن يبهم، فإن ذكر سببه قبل وإن أبهم. لا شك أن الجرح المفسر أقوى من الجرح المبهم، لكن هل يقبل الجرح المبهم كأن يقول العالم فلان فاسق؟ طيب لماذا فاسق؟ ما ذكر. فهل يقبل جرحه؟ قيل يقبل، وقدمه المصنف، وأشرت لكم سابقا أن المصنف إذا قدم قولا فهو الراجح عنده. وقيل لا يقبل، وقيل يقبل من العالم المعروف بالتحرز في الجرح، العارف بأسباب الجرح، ويستفسر غيره. يعني نقول ننظر إلى الجارح، فإن كان الجارح عارفا بأسباب الجرح متحرزا في باب الجرح فإن الجرح المبهم منه يقبل، أما غيره فإنه يستفسر فيقال له: لماذا قلت إنه فاسق؟ وقيل يقبل ما لم يعارضه غيره أو الحال. الجرح المبهم قيل يقبل ما لم يعارضه غيره، قال عالم هذا فاسق وقال آخر هذا ثقة، هنا الجرح المبهم ما يقبل، لابد من الاستفسار. أو عارضه الحال كمن عرف بالاستقامة فجرحه عالم جرحا مبهما فإن هذا الجرح لا يقبل، لأن الحال يعارض هذا، فلا بد من البيان. والقول بأنه يقبل من العالم العارف بأسباب الجرح المتحرز في باب الجرح ما لم يعارضه غيره أو الحال أقوى في هذه المسألة. نعم.
قال: ويقدم على التعديل.
نعم.
وقيل الأكثر.
نعم، يعني إذا تعارض الجرح والتعديل فأيهما يقدم؟ قيل يقدم الجارح، لأن الجارح عنده زيادة علم، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا قول الأكثرين، قول الأكثرين أنه يقدم الجارح. وقيل يقدم قول الأكثر، فإن كان المعدلون أكثر فإنهم يقدمون، وإن كان الجارحون أكثر فإن قولهم يقدم. وقيل يقدم الأقوى، قيل يقدم الأقوى، ومعنى الأقوى أنه مثلا قد يجرح عالمان كبيران جبلان في الفن ويعدل أربعة دونهم في العلم، جرح العالمين الكبيرين الجبلين أقوى من تعديل الأربعة. يعني الذي قبله يا إخوة نظر إلى العدد فقط، لكن الذي هذا الذي معنا نظر إلى القوة فيقدم الأقوى، وهذا الأصل أنه يقدم الأقوى، فإن تساوت يقدم الجارح، يقدم الجارح. نعم.
قال: وأما ألفاظ الرواية.
طيب، سيبدأ المصنف الآن في ألفاظ الرواية، والإخوة يقولون يعني لو أنكم في الفترة الأولى تقفون عند الوقت فلعلنا نقف الآن ونرجع إن شاء الله الساعة السادسة والثلث أو الثلث تماما السادسة والثلث تماما 26 دقيقة نبدأ الفترة الثانية إن شاء الله، ثم نرى هل يعني أيضا نرتاح ثم نرجع ولا نواصل ما دمتم قادرين على المواصلة. الله يوفقنا وإياكم.